شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه.
هذا حديث آخر. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، فأجابت بالنفي واستثنت فقال: إلا أن يجيء من مغيبه، يعني يقدم من سفر كان غائبا فيه. فتفهم الآن من هذا الحديث أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، وهذا نفي، وأنه لم يكن يصليها إلا إذا قدم من سفر. فإذا جمعت الروايات الواردة في صلاة الضحى تجد أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول فيه إثبات مطلق لصلاة الضحى، كالروايات التي تقدمت من حديث عائشة وأنس وحديث أم هانئ، إثبات مطلق أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى على اختلاف في عدد الركعات 4 أو 6 أو 8. النوع الثاني من الروايات مثل حديث عائشة هذا الآن، أنها تنفي مداومته صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى، بل لا تكاد تثبت أنه كان يصليها إلا إذا قدم من سفر. قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وهذه الأحاديث صحاح، فعلينا أن نجد جوابا. النوع الثالث من الأحاديث، وهو ما رواه البخاري في صحيحه أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، النفي المطلق لصلاة الضحى، لما قالت رضي الله عنها: وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، فنفت تماما. الإشكال أن الأحاديث بأنواعها الثلاثة مروية عن عائشة رضي الله عنها، ويستحيل أن يكون هذا وهما منها، وأنها تثبت تارة مطلقا وتارة تنفي مطلقا وتارة تنفي إلا إذا قدم من سفر. فعلينا أن نجد جوابا عن مثل هذا. فالذي حمله أهل العلم هو التوسط في جمع هذه الأحاديث، فيحمل لفظها للنفي على أنها ما رأته عليه الصلاة والسلام، فنفت أن تكون قد رأته يصلي صلاة الضحى، لكنه ثبت عندها من رواية غيرها. فلما قالت وقد سئلت: أكان يصلي؟ قالت: نعم، 4 ركعات. هي هنا أثبتت ما روي لها لا ما رأته بعينها. أما الذي رأته وقد سئلت عنه فقالت: لا، ما سبح سبحة الضحى قط. تريد أنها ما رأته ذات يوم عندها في بيتها أو في حجرتها كان يركع ركعات الضحى، فنفت من رؤيتها صلاته للضحى عليه الصلاة والسلام، وأثبتت ما رواه غيرها لها أنه كان يصليها عليه الصلاة والسلام. وأما قدومه من سفر فأيضا أثبتت ربما ما رأته مباشرة. وعلى كل، فهذا الاعتدال في جمع الروايات هو أقرب من قول من اعتمد على رواية البخاري في نفيها لصلاة الضحى ليقول بعدم مشروعيتها مطلقة، لأن الجمع بين الروايات ما أمكن هو المسلك المعتبر للحفاظ على هذه الأحاديث. يبقى السؤال: حفاظه عليه الصلاة والسلام على صلاة الضحى أو صلاته لها، هل كان على سبيل المداومة أم على سبيل الإتيان بها أحيانا وتركها أحيانا؟ يعني هل كان يحافظ عليها كحفاظه على قيام الليل مثلا؟ هل كان يواظب عليها كمواظبته على الوتر مثلا؟ هل كان يواظب عليها كمواظبته على السنن الرواتب مثلا؟ هذا تبينه الرواية الآتية. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها.
أثبت الآن حديث أبي سعيد هذا أنه لم يكن يواظب صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى قط، ما كان يصليها أحيانا فيتتابع في صلاتها حتى تقول لا يتركها، وكان يتركها ويتتابع في تركها حتى تقول لا يصليها. فإذا كان يصليها أحيانا ويدعها أحيانا. هذا الحديث حديث أبي سعيد ضعيف سندا، لكنه هو الأقرب في إفادة ما جاءت به الروايات. يعني أكانت عائشة رضي الله عنها تنفي خلال عشرتها له عليه الصلاة والسلام 10 سنوات بالمدينة، تنفي أنه صلى الضحى أو ما دخل في بيتها قط على كثرة ما كان يأتيها، إلا أن تحمله في أقل محامله على أنها خلال السنوات ما كان يصلي في بيتها، وأن غيرها ممن رأى هذه الصلاة فنقلها، فأقرب الأقوال أن تقول فيه أنه كان يصليها أحيانا ولا يصليها أحيانا. هذا هو المسلك في جمع الروايات، وهو الأقرب في تفسير هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الضحى. لكن الآن يبدو سؤال مهم، ما الأفضل، المداومة على صلاة الضحى كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يفعل لما قال 3 أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم فأنا لا أدعهن حتى أموت، وذكر منها 2 ركعات الضحى، فهل الأفضل المداومة باعتبارها سنة، باعتبارها شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمؤمن الحريص راغب في الاستكثار من الثواب والأجر قدر الطاقة، أم تقول الأفضل هو فعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام بأن تصلى تارة وتترك تارة، وأن يكون شأن المسلم أن يصليها في بعض الأيام دون بعض الأيام، وأن يكون هذا أقرب للهدي النبوي؟ سؤال، أي صنيعين أفضل، الأول أم الثاني، المداومة أم صلاته أحيانا وتركها أحيانا؟ إذا أردنا أن نفسر حالنا الضعيف سنقول بالثاني حتى يوافق ما نصنعه، أن نفعل أحيانا ونترك أحيانا، لكن التحرير العلمي في هذا المقام هو محل اختلاف بين أهل العلم، واختلفوا في المفاضلة بين هذين الأمرين في صلاة الضحى، هل الأفضل المداومة عليها كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يصنع، أم الأفضل صلاتها أحيانا وتركها أحيانا كما ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا مما تنازعوا فيه، وذكر تحريرا لطيفا فقال رحمه الله والأشبه أن يقال من كان مداوما على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. من كان مداوما، يعني ليس من صلى ليلة ترك الضحى في صبيحة اليوم الثاني، لا، من كان شأنه المداومة والاستمرار على صلاة الليل فالأفضل في حقه عدم المداومة على صلاة الضحى، فيصليها أحيانا ويتركها أحيانا. يقول رحمه الله ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. ليس البدل بمعناه أنه يقوم مقامه، لكن هو يعني يسدد التفريط الذي حصل. هذا كلام لطيف سديد وتحرير متين لأهل العلم رحم الله الجميع، لكنه في كل الأحوال يفهمك شيئا مهما، همسة أصلح أن أقولها في أذني وتتركها أيضا في أذنك. إذا من كان مداوما على قيام الليل فالأفضل ألا يداوم على صلاة الضحى، ومن كان ينام عن صلاة الليل فالأفضل في حقه المداومة على صلاة الضحى استدراكا لما فات. لكن المصيبة لمن لا يصلي الليل ولا يصلي الضحى، فلا حظ له من صلاة الليل ولا حظ له من صلاة الضحى، هذا ولا شك تفريط عظيم. لسنا نرتب إثما حاشا، هي نوافل وهي أبواب من السنن والمستحبات والطاعات التي تقرب العبد من ربه، لكننا نتكلم يا إخوة عن غنائم بأيدي المسلم بوسعه أن يدركها ليلا أو نهارا، وفضل الله واسع. أما رأيت أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فباب الله عبد الله مفتوح لك آناء الليل أطراف النهار، لكن بئس العبد، عبد لا طرق باب ربه ليلا ولا أتاه نهارا، ولا بحث عن فضل ربه ومرواته لا في ساعة من ليل ولا في ساعة من نهار، والله ولن تجد عبدا له في قلبه تعلق بحب ربه إلا اجتهد أن يأتيه ليلا، فإن فاته أتاه نهارا، وهذا الشأن هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم تسليم فاصل؟ قال لا.
نعم. وعن عبد الله بن السائب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
هذان الحديثان ختم بهم المصنف رحمه الله باب صلاة الضحى، لكن الحديثين ليس فيهما حديث عن صلاة الضحى، بل عن صلاة السنة الراتبة قبل الظهر. وما علاقتها بصلاة الضحى؟ أنها تأتي عقب انقضاء وقت صلاة الضحى مباشرة، فأشبهت صلاة الضحى في اتصالها بوقتها، لأننا قلنا قبل قليل إن وقت الضحى يمتد من بعد طلوع الشمس وارتفاعها إذا خرج وقت النهي حتى يدخل وقت النهي الآخر الذي هو قبل أذان الظهر قبل زوال الشمس. فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فهذه الأربع ركعات المذكورة في حديثي أبي أيوب وعبد الله بن السائب رضي الله عنهما يصف هذه الأربع ركعات. عبد الله بن أبو أيوب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدمن أربع ركعات. أرأيت إلى لفظة يدمن؟ يدمن من الإدمان، وهو الاستمرار الدائم الذي لا يقوى صاحبه على تركه. فرق بين أن تقول يستمر ويحافظ وأن تقول يدمن، وهذا ينبيك عن شدة التعلق بالصلاة. كان يدمن يعني لا يقوى على فراقها، كمن أدمن نظرا أو سماعا أو أكلا أو شرابا أو أدمن حالا من الأحوال. معنى الإدمان أن لا يقوى على الترك ولا يستطيع الفراق. يقول كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس. عند زوال الشمس يمكن أن يفهم أنه وقت الزوال أو قبله أو بعده، لكن المقصود هنا بعد زوال الشمس، بدليل رواية عبد الله بن السائب الآتية رضي الله عنه. يقول أبو أيوب فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس، رآه يحافظ عليها بل يدمن عليها. فاستدعى هذا سؤالا من الصحابة رضي الله عنهم، وما ذاك إلا لما قلناه مرارا أيها الكرام، ليقظة الحس في قلوب الصحابة وشدة الرفض والترقب لكل شيء يعلمونه من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يرى أمرا في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام قد حظي باهتمام، أفلا يستحق السؤال؟ بلى، لأن وراءه خيرا عظيما ولا بد، أو سرا عجيبا ولا بد. وهؤلاء كانوا أعظم الأمة حرصا وأشدهم اتباعا وأصدقهم حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن هنا كانت الأسئلة، هذا يسأله عن صلاته، وهذا يسأله عن صومه، وهذا يسأله عما يقرأ في القرآن، وهذا يسأله عن كل وجه من وجوه الحياة. قال أبو أيوب يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس. فرضي الله عن أبي أيوب الذي سأل فكشف لنا هذا السر العجيب. قال عليه الصلاة والسلام إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس. أرأيت لولا سؤال أبي أيوب من كشف لنا هذا السر العجيب؟ لكن لتعلم أنها قلوب ملئت حبا وتعظيما، قلوب ملئت إيمانا وصدقا واتباعا، قلوب والله لم يساوم أحد في عظيم ما ملئت به من الإيمان الصادق والرغبة العظيمة والاستمساك بالهدي النبوي. فكانوا أعظم الأمة إيمانا وأعمقها حكمة وأجلها اتباعا، فجاءوا يسألون فكشفوا مثل هذه الأسرار، وهذا شيء من الغيب. يقول عليه الصلاة والسلام إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتجوا، أي فلا تغلقوا حتى يصلى الظهر. هذه أبواب سماء تفتح في هذه الدقائق من بعد زوال الشمس حتى تصلى الظهر. قال فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. والخير عام، فمن تصدق فأبواب السماء تلك الساعة مفتوحة، ومن قرأ القرآن باب السماء تلك الساعة مفتوح، ومن تصدق ومن بر والديه ومن أحسن إلى مسكين أبواب السماء تلك الساعة مفتوحة. لكن انظر لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يغتنم انفتاح السماء في الساعة أي خير قصد؟ قصد الصلاة لا غير. هي الصلاة مرة أخرى أيها القوم في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد اغتنام تلك الساعات التي لا تأتي إلا بماما وفي أوقات محددة، فيرى أن أعظم ما يغتنمه فيها بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قال أبو أيوب: أفي كلهن قراءة؟ يعني في كل الأربع ركعات تقرأ في شيء من السور مع الفاتحة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. فهم من هذا أن الأربع ركعات تؤدى بتسليم واحد كما هو ظاهر الرواية، وهو جائز بموجب هذه الرواية أخذا بظاهرها. ويجوز في هذه الصلاة أيضا أن تصلى أربع ركعات مفصولة بتسليمين، ركعتين ركعتين، لعموم حديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كما أخرجه الترمذي بسند صحيح. فعلى كل أثبت الحديث حفاظه عليه الصلاة والسلام، عفوا، بل إدمانه على هذه الأربع ركعات. ويبقى السؤال الملح، هذه سنة الآن وقفت عليها وعلمت أن نبيك عليه الصلاة والسلام كان مدمنا عليها، أفلا ترى أنه من القصور الكبير ألا يكون لنا حظ من هذه الأربع ركعات إلا شيئا يسيرا؟ إذن هي لفتة تحتاج منا أن نعود بصدق بأن نكون قبل صلاة الظهر محافظين مجتهدين في الإتيان بهذه الركعات التي هي اهتباب لفرصة انفتاح أبواب السماء. في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه صريح بأن هذه الساعة أو هذه الصلاة كانت بعد زوال الشمس، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. فصرح أنها واقعة بين الأذان والإقامة، بعد زوال الشمس وقد دخل وقت الظهر، وقبل صلاة الظهر واقع قبل أداء الفريضة. وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهذا العمل الصالح لفظ عام، ومن تقرب إلى الله بعمل صالح في هذه الساعة يرجو موافقة هذه الساعة بانفتاح أبواب السماء فيها، فذلك الظن بالله. لكن العمل الصالح لن يكون في شيء أعظم منه في الصلاة، وقد علمت هديه عليه الصلاة والسلام في أربع ركعات نصليها في مثل هذه الساعة. تم الحديث بهذا عن باب صلاة الضحى، وقد علمت هديه في عدد ركعات الضحى ووقت الضحى وأجل الضحى وصنيع الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الضحى، وما الذي حفظه لنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. لم يزل الحديث متعلقا بالصلاة، لتعلم أنه ما تقدم في صلاة الليل وما تقدم في السنن الرواتب وما تقدم في الوتر وما تقدم في صلاة الضحى وما تقدم في كل الركعات السابقات من صلاة الليل والنهار لم يكن هو الهدي الوحيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام المتعلق بالصلاة. هذا باب يكشف لنا سنة أخرى من سنن صلوات التطوع، وهو ماذا كان يصنع في بيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه وله شواهد من حديث زيد بن ثابت وغيره أثبتت مشروعية صلاة التطوع في البيت، بل أثبت أفضلية صلاة التطوع في البيت على صلاتها في المسجد. مرة أخرى، صلاة التطوع أيها الكرام، ولما نقول تطوع فهي كل صلاة غير الفريضة، كل ما عدا الصلوات الخمس، يدخل في ذلك السنن الرواتب، ويدخل في ذلك الوتر، ويدخل في ذلك الضحى، ويدخل في ذلك قيام الليل وسائر أنواع صلوات التطوع. فالأفضلية في صلاة التطوع أن تصلى في البيت لا في المسجد، ودل على ذلك جملة من الأحاديث، منها حديث هذا الباب، وهو حديث يتيم معنا في الكتاب. يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد. إذا تفهم من السؤال أنه يريد المفاضلة، يريد أي الصنيعين أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد. كم كان قرب بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام من المسجد؟ لم يكن قريبا، بل كان ملتصقا، ما كان بينه وبينه إلا باب، فإذا فتح الباب نفذ من بيته إلى المسجد مباشرة. أقول: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة. لأن الصلوات المكتوبات شأنها أن تصلى في المساجد جماعة معشر الرجال، وهذا أفضل، فللمتعين في حق الرجال في الصلوات المكتوبات أداؤها في المساجد، بل بلغ ببعض أهل العلم القول بوجوب صلاة الجماعة في المساجد على الرجال وإثم من تركها، فمن صلى الفريضة في بيته أدى الواجب وأثم بترك الجماعة. ففي كل صلاة يؤذن لها معشر الرجال يتعلق بقلب أحدنا وبذمته يتعلق به واجبان: الأول أداء الصلاة وتقديمها لربه وإبراء ذمته بصلاتها، والواجب الثاني حضورها جماعة في المسجد، وهو قول وجيه يتأيد بحديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية لمسلم: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. فاسمع: ولقد هممت، يهم عليه الصلاة والسلام بصريع عظيم، ما هو؟ هو تحريق البيوت بالنار. وعلى أي شيء؟ قال: على قوم لا يشهدون الصلاة. انتبه، ما قال لا يصلون، ما قال لا يصلون، قال لا يشهدون الصلاة، فبين أن مأخذ عقاب هؤلاء هو عدم شهود الصلاة لا عدم الصلاة. ولاحظ أنهم قوم جماعة، يعني فثمة احتمال أنهم يصلون جماعة في بيوتهم، ومع ذلك لم يكن عذرا. قال: إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا من أقوى أدلة أهل العلم القائلين بأن صلاة الجماعة يجب أن تصلى في المساجد إلا من عذر، فمن كان معذورا عذره الله، لكن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب. إتيان المساجد جماعة أيها الكرام إحياء بيوت الله، إعمار حقيقي لها، أداء لها، محاولة لإثبات الشهادة للمسلم أنه عبد يؤدي ما فرض الله عليه من الصلوات. فما عدا الصلوات المفروضة فإن شأنها أن تصلى في البيت أفضل، التطوعات مطلقة، صلاتها في البيوت أفضل. دل هذا الحديث كما سمعت على أفضليتها، ودل أيضا حديث الصحيحين عند البخاري أيضا من رواية زيد بن ثابت: صلوا أيها الناس في بيوتكم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فاستثنى عليه الصلاة والسلام، وقوله فإن أفضل الصلاة هذا تفضيل مطلق عام. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن تفضيل الصلاة النافلة في البيت مفضل على المسجد ولو كان المساجد الثلاثة، حتى المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الذي رتب فيه فضيلة الصلوات بعدد مضاعف، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وثبتت بذلك الروايات. ومع ذلك فمن مآخذ هذه الأحاديث أن صلوات النوافل والتطوعات أداؤها في البيوت أفضل من أدائها في المساجد الثلاثة أيضا. والدليل على ذلك هذا الحديث، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ويتكلم عن مسجده عليه الصلاة والسلام الذي يضاعف فيه الصلاة بألف، ومع ذلك قال: فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد. ويدل ذلك أيضا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا دل هذا على أن صلاة النافلة مضاعفة في المساجد الثلاثة، مضاعفة في البيوت، وهي مفضلة على أدائها في المساجد ولو كانت المساجد الثلاثة. ويبقى توجيه أو ترجيح أقرب فيما يتعلق بالمسجد الحرام على القول بأن مضاعفة الصلاة في مكة تشمل أنحاء مكة الواقعة داخل الحرم بأكمله، ولعله الراجح إن شاء الله، فإن من يصلي في بيته يصيب الفضيلتين معا، من يصلي النافلة في بيته يدرك الفضيلتين معا، لأن المضاعفة بمائة ألف صلاة حاصلة طالما وقع مسكنه داخل حدود الحرم، وتفضيل جنس الصلاة بإيقاعها في البيوت فضيلة أخرى يدركها، وهذا باب واسع وفضل الله يؤتيه من يشاء. إنما السؤال هو عن فهم هذا التوجيه النبوي الكريم، لما جاء الحث على جعل صلوات النوافل في البيوت؟ من وراء ذلك أيها الكرام حكم عظيمة وأهداف عديدة، أعظمها ما جاء به التصريح في الروايات: إحياء البيوت بالعبادة، فإن البيوت شأنها أن تكون مساكن للطعام والشراب وللمناء ولقضاء سائر أحواج الحياة، فمن جعل من صلاته نصيبا في بيته أحيا بيته بالعبادة، وإلا استحالت البيوت مقابر، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. إذن تفهم أن من حرم نفسه من الصلاة في البيت، أو إن شئت فقل من خلت بيوتهم من الصلوات فقد استحالت إلى مقابر. ما وجه التشبيه؟ وجه التشبيه أن أهل القبور في قبورهم لا يركعون لله ركعة ولا يصلون لله فيها صلاة لأنهم أموات. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام البيت إذا خلا من الصلاة بالقبر، قال: ولا تجعلوها قبورا. فحري بكل عبد أراد لبيته أن يكون مأوى تدب فيه الحياة، لا قبرا يهيم بالموت وتعشعش فيه ظلام الأموات، فعليه أن يحييها بالصلاة وأن يضيئها بالصلاة، بالصلاة النافلة. ولك في النوافل باب كبير: صلي سنة الراتبة فتخرج إلى المسجد، تقضي الفريضة في المسجد فتعود تصلي النافلة في البيت سنة الراتبة، ولك الوتر وشيء من قيام الليل وركعات الضحى والتطوع المطلق في غير أوقات النهي ليلا ونهارا، اجعلها في بيتك. إذن هو مقصد عظيم لإحياء البيوت بالعبادة وعدم تحويلها مقابر. فانظر عبد الله، كل بيت لعبد مسلم لا يؤدي فيه شيئا من النوافل فقد قرر بنفسه أن يجعله قبرا. ومن عجيب أن بعضنا يتردد على المقابر حيا وميتا، أما ميتا فإذا لحد وغسل وكفن وأوى إلى قبره، وأما حيا فلأنه قد جعل بيته مقبرة لعدم تطبيق هذه السنة، ولأنه أخواها تماما من صلاة ركعات يجعلها نافلة تدب بها الحياة إلى البيوت. المقصد الثاني من جعل صلوات النوافل في البيوت مقصد يتحقق بأعمال القلوب أنها أقرب إلى الإخلاص في المسجد وأمام الناس وحيث يراك الناظرون، محافظا على صلوات قبل الفرض وبعد الفرض، وترك ركعات ما شاء الله لك أن تركع، فهذا محل نظر. والأقرب إلى الإخلاص أن يكون ذلك في البيت. فإن قلت إن أهل البيت يرونك، فرؤية أهل البيت أهون من رؤية غيرهم، وهم يطلعون على خواص المرء وشأنه أكثر من غيرهم، فلا يقع العجب أو المراءة برؤية أهل البيت كما يقع برؤية غيرهم. فتحقق إذن أن إخفاء العمل الصالح مهما قدر عليه المرء مطلب شرعي وأقرب إلى تحقيق الإخلاص. ومن هذا القبيل تحويل الصلوات النوافل للمرء من المسجد إلى البيت ليحقق هذا المعنى. مقصد ثالث وهو معنى تربوي عظيم وإيماني كبير وتربية نفسية واجتماعية لأرباب الأسر والبيوت، هو تعويد أهل البيت والصغار والكبار، تعويدهم على الصلاة وحب الصلاة وإقامتها بينهم. تخيل طفلك يراك ليلا ونهارا تركع ركعات، مع أنه رآك في المسجد تخرج مع كل أذان، سينزلع ملائكة الرحمن، بخلاف من يبتعد عن الصلاة فتهجر البيوت وتستحل قبورا فتظلم وتعتم. ونحن عندئذ نجد في الهدي النبوي سعادة وأنسا وسرورا، وما على المسلم الذي ينشد السعادة في دنياه وأخراه إلا الاقتراب من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. املأوا ليلتكم أيها الكرام صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنها من خير ما تسمعونه الليلة وغدا.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.